إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن في هذا اليوم المبارك في عيد من أعياد المسلمين، حث الله عز وجل في هذا اليوم على زكاة الفطر، أي قبل الصلاة، فذكرني ذلك بأن هذه مواساة من الأغنياء للفقراء، وأن الزكوات والصدقات والنفقات كلها ينبغي على المسلم أن لا يغفل عنها، فإن أجورها عند الله عز وجل عظيمة، وقد أمر الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله عز وجل فرض الزكاة وأوجب صدقة الفطر وحث على الإنفاق في سبيل الله وحث على الصدقات ورغب فيها، كلها مواساة للمسلمين بعضهم لبعض. إنما المؤمنون أخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمثل هذه الأمور أوجبها الله عز وجل حتى تحصل الألفة والمودة وتحصل الرابطة، رابطة الإيمان تتحقق بمثل هذه الأمور التي أوجبها الله عز وجل. أوجب الله عز وجل الزكاة وجعلها فرضا من فروض وركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم في كل يوم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الإسلام دين سماحة، الإسلام دين يحث على الحقوق ويأمر أن تؤدى الحقوق إلى أهلها، ولذلك فيسعد الفقراء ويسعد المحتاجون بأن ينالوا ما قدره الله عز وجل لهم من هذه الأموال ومن تلك النفقات، فينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب من هذه القربة العظيمة، الإنفاق في سبيل الله قربة عظيمة إخواني في الله، قربة عظيمة معشر المسلمين، فيها أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأجور عظيمة لمن أنفق من ماله في سبيل الله، سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة تطوع، كلها أجورها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، طهرة للأموال وطهرة من الذنوب بسبب الإنفاق في سبيل الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها، برهان على ثقته وتوكله بالله سبحانه وتعالى حين أنفق المال الذي تشح به النفوس والذي تحبه النفوس، فأنفقه ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والصدقة برهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال له: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. فالإنسان إذا أنفق من أمواله في سبيل الله حصل على أجور عظيمة، حصل على أجور عظيمة. إن الله يجزي المتصدقين، فأبهم جزاءهم لعظمه ونكره لماذا؟ لكبره عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يجزي المتصدقين. والله عز وجل مدح المتقين بالإنفاق في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين، بل من ماذا؟ بل هي من أعلى الصفات التي يسارع إليها الصالحون والأنبياء قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي، عليه الصلاة والسلام. لو كان له مثل أحد ذهبا لسره ألا تمر عليه ثلاثة أيام إلا وقد أنفقه كله في سبيل الله إلا ما يرصده لدين عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أم فماذا أشار بيده عن يمينه وأمامه وأمامه وعن شماله، أي ينفقه في وجوه الخير وفي وجوه القرب. فالمال فتنة لصاحبه، والمال قد يكون نعمة إذا صرفه في وجوه الخير وصرفه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا معشر المسلمين، تعلمون أن المتصدق الذي يخلص لله سبحانه وتعالى يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وذكر السبعة إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صار يستحق الظل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل وهو مستظل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. قال راوي الحديث: ما مر علي يوم منذ سمعت هذا الحديث إلا تصدقت فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتصدق أجره عظيم. وتعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله عز وجل بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، أي صغير الخير، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل أو أعظم. فانظر يا عبد الله، صدقة بعدل التمرة من الكسب الطيب ينفقه من أجل الله وفي سبيل الله، يبارك الله عز وجل في تلك الصدقة حتى تكون كالجبل أو أعظم، بركة عظيمة في الصدقات، ويربيها الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقة أجرها عظيم وتتضاعف الأجور عند الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فبركة عظيمة في الصدقات، والله عز وجل يبارك الأموال بالصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. فالصدقة لا تنقص المال، والله عز وجل يبارك في الأموال التي تؤدى زكاتها والتي ينفق منها في سبيل الله، وتصرف أموال من أجل الله سبحانه وتعالى في سبيل الله وفي طرق الخير، سواء كان في الجهاد في سبيل الله، سواء كان في إعانة الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فما بالكم إذا كان عدل التمرة من كسب طيب يربيها الله عز وجل حتى تكون كالجبل، فما بالكم بمن يكفل اليتيم، يكفل الأرملة، يكفل المسكين، أو يعين طالب العلم الذي تفرغ لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين وتفرغ لإعلاء كلمة الله ولحفظ الدين، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يكفل أرملة، يكفل مسكينا، يكفل يتيما، يكفل طالب علم وغير ذلك، أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أجور عظيمة إخواني في الله، أجور عظيمة معشر المسلمين ينبغي أن يتنافس عليها الناس. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور والله ويغفر لكم. فينبغي على المسلم أن يحرص على أعمال الخير، ومنها هذه العبادة العظيمة التي حصل منها التقصير، حصل فيها التقصير من كثير من المسلمين. فماذا يكون إذا كانت الصدقة أيضا جارية مستمرة نفعها إلى أن تقوم الساعة، أو مستمر نفعها أعواما عديدة؟ أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين أو في صحيح، نعم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية نفعها مستمر أجور، يستمر نفعها. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلا وتصدقت بها، أي يجعله وقفا وثماره للفقراء والمساكين. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة الجارية. وهكذا يكون الأجر أعظم إذا كانت الصدقة مصروفة إلى الأرحام والأقارب والوالدين وغيرهم ممن هم في رعايتك أو من أقاربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا أموالنا، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإني قد جعلتها لله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم جاء أمره أن يجعلها في أقاربه، فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فالإنفاق في الأقارب صلة، صدقة وصلة، صدقة وصلة. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحتسب الإنفاق على أهله وعلى أولاده، فهو من أعظم الصدقات. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيال. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله يحتسبها هي له صدقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ينبغي على المتصدق أن يكون مخلصا بصدقته يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى ويرجو بها رضوان الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير. فالصدقة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله. وتعلمون ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. فذكر ثلاثة أصناف، منهم من استشهد، منهم من قتل ولكنه لم يكن راجيا إرضاء الله، ولم يكن قاصدا إعلاء كلمة الله. والثاني تعلم العلم وقرأ القرآن ولم يكن مبتغيا ثواب الله سبحانه وتعالى. قال: فأتي بالثالث فعرفه نعمه فعرفها، فيقول: ما فعلت فيها؟ وهو الرجل الذي أعطاه الله عز وجل الأموال. قال ما تركت فيها من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، يسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. وينبغي على المتصدق أيضا أن يصرف أمواله في نصرة الخير والسنة، وفي نصرة أهل الحق، وفي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يبارك الله عز وجل له في أمواله، وتستمر عليه أجوره، تستمر عليه الأجور. ويحذر على نفسه أن يعين باطلا، أو يصرف أمواله فيما يضر، أو يصرف أمواله في نصرة باطل فوباله عليه، نعوذ بالله من ذلك. ينبغي على المتصدق أن يحرص على أن لا يضع ماله إلا في سبيل الله، ولا يضع ماله إلا فيما يناصر به الحق وأهل الحق، حتى يبارك الله عز وجل له، وحتى يتقبل الله عز وجل منه صدقته. وهكذا ينبغي على المتصدق أن يحرص على الأوقاف وعلى ما يستمر نفعه، وعلى ما كان نفعه عاما أكثر مما يكون نفعه خاصا. وفي كل خير، ولكن يحرص على ما كان نفعه عاما أعظم، كبناء المساجد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإعانة طلبة العلم والمكاتب وغير ذلك من أبواب الخير. وهكذا ينبغي على المتصدق أن يحذر على نفسه من المن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تذهب عليه الأجور بالمن وبالأذى، نعوذ بالله من ذلك. وينبغي على المتصدق أن ينفق مما يحب، ولا يقصد ماله الخبيث لينفقه، بل ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وينبغي على المتصدق أن يسر صدقته إذا استطاع، وإذا كان ذلك وهذا أفضل، وقد يكون الجهر أفضل عند المصلحة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله عند أن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل بعد أن تباطأ الناس في الصدقة، فبدأ رجل وجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها من الدنانير والدراهم، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهكذا ينبغي على المتصدق أن يحرص على الخير، وأن يرشد غيره إلى ذلك، وأن يأتسي بمن قبله من السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكذلك لا ينفق نفقة كبيرة يندم عنها إلا أن يكون عنده توكلا ويقينا بالله سبحانه وتعالى، فيسلك التوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تنافس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، قال فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. قال وجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال العلماء من كان عنده ثقة وتوكل بالله سبحانه وتعالى فله أن ينفق ماله كله، وهذا من أعظم أبواب الخير. وإن كان يخشى على نفسه الندم فلا ينفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهكذا أوصي من كان متصدقا أن يخرج ماله بنفسه إلى من كان مستحقا حيث يثق به، أو إنسان أو يعطي إنسانا صالحا معروفا بالصلاح يثق به، ولا يعطي أمواله تلك الجمعيات والحزبيات الذين أصبحوا يستغلون الأموال في نصرة الباطل والتحزب وغير ذلك، وربما أخذوا أموال طائلة لنشر الباطل ونشر الأفكار المنحرفة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله ويضعه في أبواب الخير، والحمد لله رب العالمين.